بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل في أذكار تقال عند النوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه للنوم يذكر الله تعالى بما يلهمه من التسبيح والتهليل والقرآن والاستغفار حتى يأخذه النوم. فكان صلى الله عليه وسلم تارة يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34، فذلك 100. وتارة يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، والحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، أعوذ بالله من النار. وتارة يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العفو والعافية. وتارة يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وتارة يقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ويقول: من جرى بهما فقد أمن كل شيء إلا الموت. وتارة يقول المعوذتين وقل هو الله أحد، وينفث في يديه ويمسح بهما جسده ووجهه، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
اللهم صل
على صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهدى ومبينه على لسان ويد عبده محمد المجتبى المصطفى المقتدى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه السعداء، وعلى من والاهم في الله وبه مقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الهدى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ الشعراني عليه رحمة الله يذكر بعض الأذكار التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وابتدأها بحديث سيدتنا فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، بعد أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه للنوم يذكر الله تعالى بما يلهمه من التسبيح والتهليل والقرآن والاستغفار حتى يأخذها النوم على الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وجب أن لا يغفل المؤمن عن الذكر في جميع الأوقات، ولكن في أوقات معينة يركز على الذكر، كعند خروج البيت وعند دخوله إليه وعند دخول المسجد وعند خروج منه وعند النوم وعند القيام من النوم، فإنه تطوى الصحيفة للإنسان عند نومه صحيفة يومه، فيجعل قلبه مشتغلا بذكر الله تعالى حتى يأخذه النوم على الذكر. وأن روح كل إنسان تشتغل غالبا في طيلة منامها بما اشتغلت به في يقظتها بالاهتمام والمحبة والتعظيم، وخصوصا بما ختم به عمله هذا النائم وعن قبل نومه، فتشتغل به في النوم. وأشار إلى التسبيح، أن يسبح الله تعالى 33 يحمد 33 يكبره 34 فذلك 100. وهذا الذي جاء في حديث السيدة فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وجاء في صحيح البخاري يقول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو لي ما تلقى في يدها من الرحاء، وبلغ أنه جاءه رقيق أي جماعة من المملوكين وزعهم على المسلمين، فلم تصادفه أي ما وجدته في البيت، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال فجاءنا رسول الله خرج من بيته وقت الليل وقت النوم لما أن قالوا إن فاطمة جاءت ولم تجدك لحاجة، فخرج بنفسه إلى بيت فاطمة لمكانتها عنده ومنزلتها لديه صلى الله عليه وسلم ولدى ربه سبحانه وتعالى. قال فلما جاء أخبرته عائشة فجاءنا، يقول سيدنا علي وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينه فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو قال أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قالوا فقائل هذا التسبيح قبل النوم يمده الله بنشاط وقوة حتى يستطيع أن يقوم بالمهام في يومه أحسن مما يكون خادم معه يساعده عليها، فيمده الله تعالى بقوة من عنده وقدرة وبركة في حركته فيقضي بها مراده أحسن من مساعدة خادم له، فهو من الأذكار المهمة قبل النوم. وجاء في رواية الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا علي قلت لفاطمة لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. وقال في رواية قد جهدك الطحن والعمل. قالت فانطلق معي، فانطلقت معه سألناه فقال صلى الله عليه وسلم لا أدلكما على ما هو خير لكم من ذلك إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وحمدها 33 وكبرها 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال سيدنا علي أنا ما تركتها مذ سمعتها من رسول الله. فقال له رجل ولا ليلة صفين، ليلة القتال والمعركة، قال ولا ليلة صفين أتيت بها من آخر الليل رضي الله عنه. ففي المواظبة على العمل والاهتمام بالطاعة، وذكرهم بصلاة الله من ليلة أخبرني قال ولا ليلة تركتها إلى آخر عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وعند ذكر حديث السيدة فاطمة وشغلها في البيت يتحدث العلماء والفقهاء عن مجال الخدمة والفضل في الخدمة في البيت من قبل الرجال ومن قبل النساء، وكان صلى الله عليه وسلم في بيت يكون في خدمة أهله يطرح هذا ويشيل هذا ويقم البيت ويكنسه ويقطع اللحم ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، هذا من المستحبات للرجل. وفيه أيضا عدم لزوم أن يخدم الزوج زوجته، مهما كانت قادرة على القيام بالعمل والخدمة ولم تكن تخدم في بيت أبيها. وهكذا واختلف في ذلك العلم. ومن هذا الحديث أخذ جمهور المالكية وبعض أهل العلم أنه يجب على الزوجة أن تقوم بالخدمة في بيت زوجها حسب المتعارف عليه. وقال جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية أنه ما يجوز. يقول الأسماء هم من الشافعية والحنابلة يقولون لا يجب على المرأة أن تخدم في بيت زوجها، وإنما هذا من حسن المعاشرة وحسن المعاملة ومن التبرع والتطوع. لا إله إلا الله. بل قال أيضا أكثر الفقهاء أنها إذا كانت ممن تخدم في بيت أبيها وأنها معرفة أن تخدم يجب عليه أن يخدمه. فإذا كانت من ذوي الأقدار وكانت ممن يخدم يجب عليه أن يدبر لها خادما يقوم بمصالحها المهمة. وهكذا يقول إذا كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة فعليه. وهكذا يقول الحنفية إذا امتنعت المرأة عن الطحن والخبز إن كانت ممن لا يخدم أو كان بعلة فعلى زوج أن يأتيها بطعام مهيأ، أن فقدتها عليه أن يجي لها بطعام مطبوخ. فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لم يجب عليه ولا لها أخذ أجرة على ذلك سواء. ويقولون أنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي سيدة نساء العالم. فقيامها بالخدمة من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في الحديث أنه لما كلمته امرأة وقالت أنا وافدة النساء إليك وما من امرأة علمت بمخرج هذا إليك إلا هي منتظرة مني، جواب فرحة مرجي يا رسول الله بعثك الله إلى النساء والرجال قد فضلتم علينا معشر الرجال بالجهاد والجمعة والحج فما لنا أي من الثواب والأجر. هذا سؤال المؤمنات. جاءوا قالوا لهم زاحموا الرجال في الأعمال وتبرجن وتكشفين وطالبين بهذا، ما كان يطالبن إلا بالثواب بالأجر، ما لنا من الأجر أنتم فالغالب ما يحضر الجمعة النساء ولا يخرجن إلى الحج إلا قليل ولا يقومن في الجهاد ولا هذا الرجال يقومون به، فيحزن بذلك الثواب. قالوا نحن إيش قد لنا عند الله تعالى يا رسول الله، ينقص أجرنا ومثوبتنا. فأعجبه سؤالها وقال هل رأيتم امرأة أحسن سؤالا من هذه؟ قال يا هذه أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعجل ذلك كله، بل تحسن التبعل لزوجها فتطيع تدخل السرور عليه وتقوم بالخدمة في البيت تفوق تعدل الحج والجمعة والجهاد وكله تحصله وهي وسط البيت وتنال هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى، منزلة أهل الجمعة والحجاج والمجاهدين في سبيل الله، تحصله بحسن قيامها بالعمل في بيت زوجها وإدخال السرور عليه وطاعة أمره. وهكذا كما قلنا أن الشافعية والحنابلة وبعض من المالكية يقولون ليس على الزوجة أن تخدم على الوجوب، ولكن ذلك من المكارم والخيرات. لكن الحنفية يقولون يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعتاد، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال وسط البيت على فاطمة والعمل في الخارج على علي رضي الله تعالى عنهم. ولكن كما أسلفنا جمهور المالكية ومعهم أبو ثور وابن أبي شيبة وأبو إسحاق يقولون على المرأة إذا خدمت زوجها في الأعمال الباطنة جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، واستدلوا بقصة سيدتنا فاطمة مع سيدنا علي، وأخذوا مثل الحديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وما جاء أيضا عند ابن ماجه بسند ضعيف يقول لو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، وكما كان صلى الله عليه وسلم يعود نساءه بالخدمة في بيته له وللضيف. وكما تقدم معنا أطعمينا يا عائشة أطعمينا يا عائشة أسقينا يا عائشة لما جاء بالضيف أهل الصفة إلى البيت، وكانت تقدم لهم ذلك ومع صغر سنها. وهكذا يقول الطبري إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك ويقوم بذلك. وكذلك يقول لا الجمهور أن أيضا إذا قام الزوج بخدمة زوجته فذلك من الشمائل والفضائل والمكارم التي يحوز بها القربة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية أنه ليس للزوجة استخدام زوجها الحر بجعل خدمة لها مهرا وهكذا، وتحرزوا من أن يقف موقف الخادم. وفي الأمر سعة، ثم أن هذا الذكر عند النوم من المهمات، حتى كان يقول بعض العارفين احرص على ما جاء من الأذكار في السنة وما فاتك فقده، ولكن إلا ثلاثة حرصا لا تفوتك وتأتي بها في وقتها، وهي سبحان الله بحمده سبحان الله استغفر الله قبل صلاة الصبح 100 مرة، و لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والثالث هذا ذكر قبل النوم تسبيح، هذا حرص ألا تفوتك وتأتي بها في وقتها ومحلها لقوة أثرها وعظمتها. ثم ذكر لنا من أذكار صلى الله عليه وسلم ذات يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، الحمد لله الذي والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، أعوذ بالله من النار. هكذا جاء في رواية أبي داود والنسائي والإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكا وإله كل شيء أعوذ بك من النار. وجاء في رواية البياقي في شعب الإيمان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. أي يكتب له ثواب حمد الحامدين. هكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. فيقول كفاني أني من الشر والأسوأ وأنواعها وأمنني وآواني أي ضمني إلى بيت كنني وفراشة تذثر به وأدفى وأطعمني وسقاني. الله أكبر. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. قال سيدنا الخليل إبراهيم: والذي يطعمني ويسقيني جل جلاله وتعالى فعله. قال: والحمد لله من أي تفضل علي من عمزه فأفضل أي زاد، الفضل هو الزيادة على الكفاية، أعطاني فأجزل يعني أوسع العطاء، أجزل عظم وعلض وكبر العطاء له الحمد. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه أي وملكه، فالمليك لغة في الملك، وإله كل شيء إله إلا الله. وهكذا سمعنا رواية البيهقي: من قال إذا أوى إلى فراشي الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله طعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. فيأخذ المؤمن نصيبه من أذكار نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العفو والعافية. وتارة يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافية له ولا موي، صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه من رجل إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن جاء في رواية ابن حبان والطبراني وأبي يعلى عن ابن عمر يقول: كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، اللهم إن توفيتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية. وقال له الرجل من ولدي: أكان عمر يقول هذا؟ قال: بل خير من عمر كان يقوله. أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وعند الإمام أحمد بن حنبل يقول أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافية له ولا موي. يذكرنا بالنعم صلى الله عليه وسلم. أي كثير من خلق الله لا يكفيهم إلا شر الأشرار، ولا يجعل لهم مسكنا، بل يتركهم يتأذون في الصحاري بالبرد والحر. أو وكم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بها. لا إله إلا الله. فالله يبارك لنا في يقظتنا ومنامنا، ويجعلنا على أدب نبينا في جميع أحوالنا، إن ضمنا في سلك أهل الصدق ومعه والإنابة إليه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم ارزقنا المعونة منك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأتمام ذلك وأداع الوجه الأرض لك ولأحب إليك بمحض فضلك في لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.